العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما كان يلفت نظري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تحديدا أنه كان يزور المقابر في بداية قدومه للمدينة، وفي وسط جلوسه في المدينة صلى الله عليه وسلم كان يزورها بل ويؤمر بزيارتها، وفي آخر حياته كذلك عليه الصلاة والسلام كان يكثر من زيارة المقابر. فهذا له حكمة، أول قدوم المدينة كان يكثر الزيارة، وفي وسطها كذلك، وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام. والأعجب من ذلك كما قلت هو الأمر بأن يزور هذه المقابر كتربية عملية من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام كان في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام، فأمر الله جبريل عليه السلام أن ينزل فيخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر، ونزل جبريل. ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الآن في بيتها في ملابس البيت، فكيف يخبر جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فتكلم جبريل فاستمع له النبي عليه الصلاة والسلام وعرف من خارج المنزل، فهيأ نفسه عليه الصلاة والسلام وأخذ حذاءه الشريف ووضعه بجوار مكان نومه حتى لا تحس عائشة بهذا الأمر، ثم أنه أخذ طرف الإزار ووضعه جهة الحذاء ليتسلل شيئا فشيئا، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله سبحانه وتعالى. لما تأكد أن عائشة رضي الله عنها قد نامت تحرك بهدوء عليه الصلاة والسلام وفتح باب منزله وخرج، واتجه صوب بقيع الغرقد، المقابر التي فيها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سبقه بإحسان. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وأخذ يدعو لهم ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. عائشة رضي الله عنها أحست بحركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، وهو لما نظر ورأى أنها قد نامت تحرك، لكنها في الحقيقة لم تنم، هي أحست بالموقف فصنعت يعني كأنها يعني نائمة. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام هي تبعته، فلبست ملابس الحشمة وكانت سوداء وقد غطت كافة جسمها، وخرجت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحركة هائجة بحيث لا ينظر إليها ولا يراقبها. لما تأكدت تماما ونظرت إليه زارت المقابر الآن وتأكدت من الأمر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته رأى منظرا في سواد، فهي لاحظت أنه فيه خلفها النبي عليه الصلاة والسلام فأسرعت شوية، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حست بحركة الأقدام أسرعت أكثر، فهرول النبي صلى الله عليه وسلم يريد يرى المنظر ما الأمر، فقامت فهرولت هي رضي الله عنها وأرضاها، فدخلت البيت مباشرة ووضعت نفس يعني يدوب تغير الملابس القديمة وتلبس الملابس للخروج وتلبس ملابس النوم الآن، فكان صدرها يتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش ما لك حشية رابية، يعني ايش الصدر هذا يتحرك هكذا؟ فقالت: لا شيء يا رسول الله. فقال: اما ان تخبريني او يخبرني الله سبحانه وتعالى، يعني اصلا على قول ما في سر كبير، انا السر مفضوح، يا اما تخبرين الخبر او ينزل وحي السماء فيخبرني بالقضيه. فاخبرته رضي الله عنها وارضاها: شفتك تحركت في اخر الليل، وين رايح؟ هي الان كل همها تزور مين من الزوجات، وما في بالها انه رايح صلى الله عليه وسلم للمقابر. فلما رأته قد خرج أخذت تتبعه وتتأكد أين هو، فقالت له يعني هذه الحقيقة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده وضرب على صدرها هنا، وكأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى أمر، وهو أنك يعني فكرتي تفكير غير صحيح، ويعني أنا زوجك ومو معقول يعني أخرج من البيت في وقت يعني غير وقتك وحاجة لغير حاجتك، إنما في علة معينة في سبب معين، وأنت تعرفين أني رسول الله. لكنها شكت رضي الله عنها وأرضاها، والمرأة أحيانا وإن كان هذا رسول الله من يشك فيه أصلا، لكن تبقى قضية الزوجة وقضية الغيرة. ولذلك البعض للأسف عنده نظرة غريبة في شأن الزوجة أو شأن المرأة، لم يفهم بعد معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوجات. يقول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن أخذت تقيمه كسرته، الشجر الآن ولا الغصن إذا كان مائل وقاسي شوي وخذت تقيمه ينكسر العود، إن أخذت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركتها تركتها على عوج، يبقى العود هذا عوج، فكأن المرأة باقية على العوج هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء خيرا. الآن لما الزوج يعني يزعل أو يغضب من الزوج يقول: أنت أصلا مخلوقا من ضلع أعوج، وأنتم أصلا عوجة عوجة، يعني النبي هكذا وصفكم. هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف لم يقصد الانتقاص عليه الصلاة والسلام، وحاشا، إنما قصد أن المرأة خلقت بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا خلقة الله، ومن أحسن من الله خلقة، خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولكن عندها مواصفات خاصة، من ضمن هذه المواصفات أنها تتأثر بسرعة، ولذلك إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني عندها مواصفات سريعة الغضب، سريعة التأثر، مثل العود اللي يعني يتأثر مباشرة، فلو أخذت تقومه لأن يعني تبادر بالمزاعلة والمغاضبة ممكن تكسرها، والكسر والطلاق فلا تكسرها. وإن تركت المرأة على حالتها الطبيعية العاطفة الجياشة الغيرة الشديدة، فما هو المطلوب منك؟ فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني يا من عرفتوا طبيعة المرأة، مو المطلوب أنك أنت يعني تقول خلاص أنتوا هذا وضعكم، لا، المطلوب أن تزيد أنت الاهتمام، فاستوصوا بالنساء خيرا. والإمام ابن حبان رحمه الله زاد عبارة فيقول: فدارها تعش بها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاستوصوا بالنساء خيرا. شوف ثلاث كلمات: فدارها تعش بها، إن أردت أن تعيش مع الزوجة دارها، لاطفها، أعطيها بعض الهدايا، أخطأت يوم مشي لها الأمور، يعني عدي، أخواننا الشاميين يقول لا تدأر عليها، يعني لا تشد عليها، فمشي مثل هذه الأمور، دارها تعش بها. فلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع زوجته وفي نفس الوقت رباها. يعني أحيانا ترى الزوجة تحتاج إلى تربية، إذا أنا والله خرجت أو رحت أو كذا، فضرب عليه الصلاة والسلام طبعا ضربا خفيفا على صدرها ليبين لها أنك أخطأت في هذا الموقف، عليك أن لا تشكي فيها. وكذلك الزوجة التي راقبت زوجها، يعني البعض يقول كيف خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي رأت سلوك معين تريد أن تتأكد، فيسمح للزوجة أن أحيانا تتأكد من أمر فيه ريبة أو فيه شك، لكن مو معقول كل شوية تفتح الجوال ولا تشوف الثوب ولا ترى أنت وين رايح وين في أي مطعم أنت جالس، لا، لكن الأمر حقيقة فيه ريبة، لكن الأمر العادي ما فيه مشكلة، لكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها وفي وقت منتصف الليل وهي لاحظت الحركات أصلا، يعني حذاء عند وقت الخروج، لاحظت أن الإزار يتحرك، فهذا أمر دعاه للتفكير، كل هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الإنكار على أن يعني كان عندك ريبة وشك، وأنت تعرفين سيرتي وتعرفين سلوكي معك. ومما يلحظ كذلك أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين خرجت من البيت، خرجت تتأكد عن بعض الأوضاع، تشوف بعض الأمور، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف خرجتي من بيتك، بل تركها النبي عليه الصلاة والسلام وشأنها. ومما يلحظ أيضا في هذا الموقف العجيب أن الإنسان المضطرب يعني أعضاؤه كلها ما تكون طبيعية، فهي كانت حشية رابية، صدرها يتحرك وجسمها يتحرك بسبب القلق، فالإنسان القلق الإنسان الخائف يحصل عنده هذا الأمر، مثل ما ذكرنا قصة الصحابي الجليل رضي الله عنه لما شرب كوب اللبن، كوب لبن النبي عليه الصلاة والسلام من غير إذنه، الصاحبان اللذان لم يشربا ناما قرير العين، بينما هو لم يستطع أن ينام. فكل إنسان يحدث عنده خطأ، تحدث عنده معصية، ما يرتاح في النوم، ما يرتاح في جلوسه، لأن هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى، ليس بأمر الإنسان أبدا، يعني الذي يقع في الأخطاء ويقع في تجاوزات لا يعينه الله سبحانه وتعالى ولا يجعل له التوفيق والسداد، ويوجد هذا على فلتات لسانه أو على قسمات وجهه. ومما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التربية العملية الإيمانية في زيارة المقابر، أنه أخذ الصحابة مرة من المرات وهم يتبعون جنازة، وانتهت هذه الجنازة دفنت، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ عند المقبرة موعظة قصيرة تناسب الحال تناسب الموقف، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى القبر: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيد هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يقول ركعتين خفيفتين لو أنكم صليتموها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن يقوم هذا الإنسان من قبره ويعيش. لو أنك بس صليت ركعتين هما عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وصاحب القبر هذا الميت لو قام من قبره فصلى ركعتين خفيفتين لكانت له بالدنيا كلها. ركعتان خفيفتان مما تحقرون، يعني أنت تستحقر هاتين ركعتين كأن ما لا قيمة عند الله، وتنفلون يعني هي نافلة، أحب إلى هذا أي الميت من بقية أعمالكم، يعني نفسه ما يطلع إلى هذه الدنيا إلا صلي ركعتين ويموت بعدها. لقيمة الركعتين عند الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة إلى كل مسلم إلى كل مؤمن، أن هذا الزمن هو زمن العمل، ولذلك هناك في تفاوت في الآخرة، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. في فرق بين الإنسان الذي يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى والإنسان الذي يعني يغفل وينسى الله سبحانه وتعالى كثيرا. ركعتان خفيفتان يعني لا تستحقر العمل الصالح، في قيام الليل قمت توضأ وصلي لله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا رواية عمرو بن عبسة عندما قام فتوضأ وأثنى على الله بما له أهل وانشغل عن الدنيا وفرغ نفسه لله سبحانه وتعالى، قال له عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ثم أنه بالركعتان الخفيفتان ترفع درجاته عند الله. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. وفي قصة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، أعني على نفسك بكثرة السجود، نقول أريد مرافقتك في الجنة. المرافقة أن تقوم أنت بالعمل، أن تقوم أن تبادر أنت بالسجود لله سبحانه وتعالى. ولذلك تعجب كما قلت لكم من علي بن أبي طالب في صلاة الفجر لما أشار على إخوانه من الصحابة فقال والله ما أرى القوم باتوا إلا غافلين لما قاموا الليل. ما كان أحد أصلا يناقش قضية الصلاة، الصلاة الفريضة ما يناقشها أحد، إنما كانوا يناقشون قيام الليل النوافل هذه التي كانوا يحزنون عليها كثيرا أنهم لم يؤدوها. فكيف بالله اليوم بالمسلم الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا مسلم وهو لا يصلي الفريضة، يعني تذهب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بعضهم أحيانا أيام لا يصلي أو يخرج وقت الصلاة وهو لا يصلي، هل هذا هو المسلم الحقيقي الذي يريد أن يدخل الجنة ويريد أن يرافق النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذلك لا نستغرب عندما نسمع العبارة العظيمة المؤثرة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني هؤلاء أمتي أريد أن يدخلوا الجنة، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أنت كنت أمرهم بالصلاة وتصلي أمامهم وتقول اضربوهم عليها لسبع، لكنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك.